تعاهدوا القرآن الكريم وتلوه حق تلاوته كما سمعوه من فيه صلى الله عليه وسلم، وعملوا بما فيه وساروا على هداه، فنال ذلك الأجر العظيم والنعيم المقيم. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. على طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أعد لأعدائه من الأشقياء أهل النار الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء الأبرار أهل الجنة المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بما أعد لهم فيها، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية تضمنت المبشر والمبشر والمبشر به. من هو المبشر؟ المبشر النبي صلى الله عليه وسلم. المبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المبشر به لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لوسيلة إلى حصول نيل البشارة، وسيلة إلى حصول نيل البشارة ما هي؟ هي الإيمان والعمل الصالح. يعني هؤلاء سينالون هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهم وبعملهم الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، إلا بالإيمان والعمل الصالح. وهذه أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب. في الآية استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، أعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح. فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعدها البشرى عند الموت، ومن بعد ذلك الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. البشارة أول خبر يرد على الإنسان، البشارة أول خبر يرد على الإنسان، وسمي بشارة لأنه يؤثر في بشرته. فإن كان خيرا أثره المسرة والانبساط، وإن شرا أثره الانجماع والغم. والأغلب في عرف الاستعمال أن تكون البشارة بالخير، والأغلب في عرف الاستعمال أن تكون البشارة بالخير. التبشير الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الشر، ومنه قوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قد تستعمل في الشر، ومنه قوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وفي قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا، وفي قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا، استحباب تبشير المسلم، استحباب تبشير المسلم بما يسره، لأن البشارة بما تسر المسلم وتفرحه. وقد قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم، وقال تعالى: وبشروه بغلام عليم. إذن قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا، أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ بشارته خلقه الذين آمنوا به وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به من عند ربه، أي يا محمد بشر الذين صدقوا بالله وآمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل بجوارحهم، أن لهم ماذا؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اتفق أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قالوا: وإذا أطلق لفظ الإيمان بلا عمل دخل فيه العمل، وإذا عطف العمل على الإيمان أفاد أن الإيمان هو الباطن والعمل هو الظاهر. فقوله تعالى: وعملوا الصالحات، يشمل كل عمل صالح. قوله تعالى: وعملوا الصالحات، يشمل كل عمل صالح من واجبات ومستحبات. العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين، العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين. ما هما الشرطين؟ الشرط الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله تعالى أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الجنات جمع جنة، وسميت الجنة جنة لاستتار أرضها بأشجارها، سميت الجنة جنة لاستتار أرضها بأشجارها، وسمي الجن جنا لاستتارهم والجنين من ذلك، وجن الليل إذا ستر. وذكر أن الجنة كل بستان فيه نخل، وذكر أن الجنة كل بستان فيه نخل. وقالوا: كل نبت كثف وكثر وستر بعضه بعضا فهو جنة. الجنة في لغة العرب البستان، لأن أشجاره الملتفة تجن الداخل فيه. وجاء إطلاق الجنة على البستان في القرآن في قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أي البستان. وفي قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وفي قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. أما معنى الجنة في الاصطلاح، أما المعنى في الاصطلاح هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين. معنى في الاصطلاح، معنى الجنة في الاصطلاح هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نستدل من هذه الآية أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة، وقد ورد هذا في آيات كثيرة في القرآن الكريم. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إذن جنات هي بساتين جامعة من الأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد، تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار، تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار، أنهار كما وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقد ورد في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، ورد أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف، ولا منافات بينهما، فطينها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله العلي العظيم من فضله وكرمه، إنه البر الرحيم. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال. أنهار الجنة تفجر أو تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. فالجنة أعظم بشرى وأعظم أمنية، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقال تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فقوله تعالى جنات دليل على أن الجنات أنواع، قوله تعالى جنات دليل على أن الجنات أنواع، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال تعالى: ومن دونهما جنتان، وقال صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وهناك جنات الفردوس وجنات عدن وجنات نعيم، وهناك دار الخلد ودار السلام وجنة المأوى، وهناك عليون الذين هو أعلى وأفضل الجنات، وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم يا رب. وهذا نعيم يعلو كثيرا عن أي نعيم في الطعام والشراب في الدنيا، والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أو ظمأ، وإنما عن مجرد الرغبة والتمتع. والله جل جلاله في هذه الآية يعد بأمر غيبي، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يعد بأمر غيبي، لذلك فإنه لكي يقرب المعنى إلى ذهن البشر لابد من استخدام ألفاظ مشهودة وموجودة، أي عن واقع نشهده. فقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال ابن القيم: هذا يدل على أمور، قال ابن القيم: هذا يدل على أمور، أحدهما وجود الأنهار فيها، الثاني أنها جارية لا واقفة. وجود الأنهار فيها في الجنة، الأنهار جارية لا واقفة، وأنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا. هذه الأنهار جاء تسميتها في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال ابن القيم: ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا. آفة الماء في الدنيا ما هي؟ أن يأسن ويعجن من طول مكثه. آفة اللبن يتغير طعمه إلى الحموضة ويصير قانصا. آفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها. آفة العسل عدم تصفيته. وهذا من آيات الرب سبحانه وتعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها، ويجريها في غير أخدود، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها، كما ينفي عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو. لنا أن نتصور أخواتي شجرة تشرب من اللبن وتشرب عسلا، كيف سيكون شكل ثمرتها؟ تسقى باللبن وبالعسل. قال ابن القيم: جمع الله سبحانه وتعالى في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه. نعيد قول ابن القيم: جمع الله سبحانه وتعالى في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة هذا العيش وعدم. هناك آية هذا الصوت أخواتي. هناك آيات أخرى تقول تجري تحتها الأنهار. ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار؟ آيات تقول تجري تحتها الأنهار وآيات تجري من تحتها الأنهار، ما الفرق بين ذلك؟ تجري تحتها الأنهار أي أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها. عندما نقول تجري تحتها الأنهار أي أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها. أما قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار فكأن الأنهار تنبع تحتها، حتى لا يخاف إنسان من أن الماء الذي يأتي من بعيد يقطع عنه أو يجف. وهذه زيادة لإطمئنان المؤمنين أن نعيم الجنة باق وخالد. قال العلماء: ألذ اللذائذ المسكن والمطعم والمنكح. ألذ اللذائذ المسكن والمطعم والمنكح. مجامع اللذات في المسكن البهي والمطعم الشهي والمنكح الوضي، ذكرها الله سبحانه وتعالى فيما يبشر به المؤمنين، فوصف المسكن بقوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار. وصف المسكن بقوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار. والمطعم والمشرب أنهار وثمار بقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. والمنكح بقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. وبدأ الله سبحانه وتعالى بالمسكن. لماذا بدأ بالمسكن؟ لأن به الاستقرار في دار المقام، ثم ثنى بالمطعم لأن به قوام الأجسام، ثم ذكر ثالثا الأزواج التي بها تمام الالتئام. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قوله تعالى هذا الذي رزقنا من قبل، أي كلما أعطوا عطاء ورزقوا رزقا من ثمار الجنة قالوا هذا الذي جئتمون به من قبل. اختلف العلماء في قوله تعالى من قبل على ثلاثة أقوال. أحدها أن معناه هذا الذي طعمنا من قبل، فرزق الغداة كرزق العشي كما روي عن ابن عباس. والثاني هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، قول مجاهد وابن زيد ورجحه ابن جرير. دليل هذا القول قوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. دليل القول الثاني الذي يقول هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، قوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. القول الثالث أن ثمر الجنة إذا جني خلفه مثله، ثمر الجنة عندما يجنى يخلف من بعده مباشرة. فإذا رأوا ما خلف الجني اشتبه عليهم فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وهذا قول ابن كثير وأبو عبيدة، وأتوا به متشابهة. قوله تعالى وأتوا به متشابهة قال فيها العلماء ثلاثة أقوال. أحدها أنه متشابه في المنظر واللون، مختلف في الطعم. متشابه في المنظر واللون ومختلف في الطعم. الثاني متشابه في جودته لا رديء. الثالث يشبه ثمار الدنيا في الخلق والاسم، غير أنه أحسن في المنظر والطعم. وقيل يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أوتينا به من قبل، فتقول له الملائكة كلا، اللون واحد والطعم مختلف. اللهم ارزقنا من طعام وثمار الجنة يا رب. وقيل عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك، ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها، ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي آتيتمونا آنفا، فتقول لهم الولدان كلوا، فاللون واحد والطعم مختلف. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ولهم فيها أزواج مطهرة. الأزواج جمع زوج، وهو شامل للأزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا. مطهرة، لم يقل مطهرة من ماذا، لم يقل مطهرة من ماذا، فهي مطهرة في خلقها ومطهرة في خلقها. من ناحية الخلق أجمل صورة كأمثال اللؤلؤ المكنون، من ناحية الخلق في أحسن خلق، فيشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فهي مطهرة من الأذى ومن القدر، لا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس. مطهرة من كل شيء حسي. مطهرة من الأقدار الباطنة كالغل والحسد والكراهية والبغضاء وغير ذلك. قيل في الخلق أنهن مطهرات لا يحضن ولا يبلن ولا يأتين الخلاء. وفي الخلق إنهن لا يحسدن ولا يغرن ولا ينظرن إلى غير أزواجهن. وقال ابن عباس نقية عن القذى والأذى. وقال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم. إذن مطهرة، قال العلماء لفظ مطهرة أبلغ من طاهرة، لفظ مطهرة أبلغ من طاهرة. لماذا؟ لأنه للتكثير، مطهرة للتكثير والخلود والبقاء الدائم الذي لا انقطاع له. مطهرة أبلغ من طاهرة لأنه للتكثير والخلود والبقاء الدائم الذي لا انقطاع له، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بهذا الخلود يتم النعيم، بهذا الخلود يتم النعيم. الإنسان في الدنيا مرفه ومنعم جدا وعنده خير كثير، لكنه ليس مرتاح. لماذا؟ نراه منعم ومرفه وعنده الخير والمال الكثير لكنه غير مرتاح، لأنه كلما نظر لسعة ملكه وكثرة المال الذي عنده يقول: أنا سوف أموت وأترك كل هذا الخير. إذن هو متنعم لكنه غير مرتاح، لأنه لا خلود له في هذا النعيم في الدنيا، سيموت ويتركه. لأجل ذلك عندما يدخل أهل الجنة الجنة ينادون: خلود بلا موت، وأهل النار خلود بلا موت، حتى يتمتعون ويعرفون أن هذا النعيم لن يزول أبدا. لأن الإنسان عندما يضمن أن لا يزول ملكه فهذا أكبر النعيم ومن أعظم تمام النعيم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ومنها من أهل هذا النعيم يا رب. فأهل الجنة خالدون فيها أبد الآبدين، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينغص اللذائذ أن يعلم صاحبها أنه زائل، أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها، سيموت ويتركها وهي زائلة عنه. فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم، كل نعيم بعده موت ليس بنعيم. والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار غما وهما. فالفكرة فقط بالزوال تكدر اللذات الحاضرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم، يأمر الصحابة أن يكثروا من ذكر الموت ويقال للموت هادم اللذات، لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها لأنه يقطعها. ولهذا قال: خالدين فيها لا يزول عنهم ذلك النعيم فتتكدر غبطتهم. وحكى الله عز وجل عن أهل الجنة قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي لمجازون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم عندما رأى ما هو فيه من النعيم وما صاحبه فيه من الجحيم رغب في الإطمئنان على نعيمه. عندما رأى ما هو فيه من النعيم وصاحبه في الجحيم أراد أن يطمئن على نعيمه، هل هو خالد باقي أم أنه سيموت أيضا مثل الدنيا ويزول عنه هذا النعيم. فالتفت لإخوانه متسائلا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ يا إخوان، ألن نموت ثانية في الجنة ولن نعذب؟ قالوا: نعم. قال تعالى: إن هذا لهو الفوز العظيم، إن هذا لهو الفوز العظيم. هذا هو تمام السعادة، هذا هو تمام السعادة. فهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم يا يا رب. نسأل الله رضوانه والجنة ونعوذ به من سخطه والنار. من فوائد هذه الآية مشروعية تبشير الإنسان بما يسره، لقوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله تبارك وتعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشروه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم. فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك أن يبشر الإنسان بمواسم العبادة، كما لو أدرك رمضان فقلنا هنأك الله أو هناك الله بهذا الشهر، وكذلك لو أتم الصوم فقلنا هنأك الله بهذا العيد وتقبل منك عبادتك، وقد كان هذا من عادة السلف الصالح. كما أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين، الإيمان والعمل الصالح. الجنات لا تكون إلا لمن جمع الإيمان والعمل الصالح. كما أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثير مما عملوا. جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثير مما عملوا وأعظم. لماذا؟ لأنهم مهما آمنوا وعملوا فالعمر محدود وينتهي، لكن الجزاء لا ينتهي. العمر محدود، ينتهي العمر وتتوقف الأعمال الصالحة، لكن جزاء الأعمال لا ينتهي، فهم مخلدون فيه أبد الآباد. كذلك الأعمال التي يقدمونها قد يشوبها كسل، قد يشوبها تعب، قد يشوبها أشياء تنقصها، لكن إذا من الله على المؤمن فدخل الجنة فالنعيم يكون كامل، لا يشوبه شيء ولا ينقصه شيء. كما أن الجنات أنواع، لقوله تعالى جنات، دل على ذلك القرآن والسنة، فقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، وقال صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. كما أيضا نستفاد من هذه الآية تمام قدرة الله عز وجل بخلق هذه الأنهار بغير سبب معلوم، بخلاف أنهار الدنيا. أنهار الدنيا كيف تتكون؟ أنهار الدنيا، أنهار الماء في الدنيا معروفة أسبابها، وليس في الدنيا أنهار من لبن ولا من عسل ولا من خمر، وجاء في الأثر أنها أن أنهار تجري من غير أخدود. أنهار الجنة تجري من غير أخدود، يعني لم يحفر لها حفر ولا يقام لها أعضاد تمنعها، بل النهر يجري ويتصرف فيه الإنسان بما شاء، يوجهه حيث شاء. قال ابن القيم رحمه الله في النووي في النونية أنهار أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. كما أن من تمام نعيم أهل الجنة، من تمام نعيم أهل الجنة أنهم يؤتون بالرزق متشابه، وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وهذا من تمام النعيم والتلذذ بما يأكلون. كما أن إثبات الأزواج في الآخرة وأنه من كمال النعيم، ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم، الأزواج ليس بحاجة إلى أحد يعينهم ويخدمهم، الولدان تطوف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هم لا يحتاجون إلى أحد يسحب للشجرة ليجني ثمارها، بل الأمر فيها كما قال تعالى وجنى الجنتين دان، وقال تعالى قطوفها دانية. فذكر العلماء أن الرجل مجرد ينظر إلى الثمرة في الشجرة فيحس أنه يشتهيها فيدنو منه الغصن حتى يأخذها، اللهم اجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم لك الحمد بما أنعمت علينا به وأوليه، اللهم ما كان من توفيق فلك الحمد عليه أنت وحدك، وما كان من خطأ أو نسيان فأسأله الله العفو والحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي ألهمنا رشدنا ووفقنا لما نحب ونرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.